بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال والعلوم، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 27 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد في فصلها الدراسي الثاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدروس حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلها نافعة وبركة في حق قائلها وسامعها، وأن يعيذنا وإياكم أن تكون من العلم الذي يضر ولا ينفع. اللهم آمين. إخواني وأخواتي، كنا قد وصلنا في حديثنا في أبواب الزكاة إلى مسألة الأموال الزكوية. تحدثنا عن وجوب الزكاة أصلا وتعريفها، ثم تحدثنا عن بعض حكمها وآثارها، ثم تحدثنا بعد ذلك عن شروط وجوبها، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى مسألة الأموال الزكوية. الأموال الزكوية اصطلاح يراد به الأموال التي تجب فيها الزكاة، الأموال غير الزكوية الأموال التي لا تجب فيها الزكاة. وكنا قد ذكرنا أن الأموال من حيث وجوب الزكاة فيها وعدم وجوب الزكاة فيها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: وجب فيها الزكاة بالنص، لم تجب فيها الزكاة بالنص، أموال مسكوت عنها ربما ألحقت بما يجب فيه الزكاة وربما ألحقت بما لا يجب فيه الزكاة. ثم بدأنا في سرد الأموال التي تجب فيها الزكاة نصا، وقلنا إن أول هذه الأموال الذهب والفضة، وقد جاء في قوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: وعيد شديد لمن لم يخرج هذه الزكاة في المال. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن عقوبتهم ستكون آلتها بالشيء الذي أحبوه ومنعهم من عبادة الله وطاعة الله والعياذ بالله. فهم قد منعهم حب المال، حب الذهب والفضة، من إخراج الزكاة، فكانت عقوبتهم يوم القيامة بهذا الذهب والفضة الذي كنزوه. فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. شوفوا هذا اللفظ التوبيخي: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يوبخهم الله سبحانه وتعالى لهذا المال الذي أحبوه وعظم حبه في قلوبهم لدرجة أنه من شدة بخلهم منعهم من إخراج الزكاة. هذا ما كنزتم لأنفسكم، يعني هذا هو الذي أحببتموه وكنزتموه ومنعتم فيه حق الله، ذوقوا ما كنتم تكنزون، هذا هو الذي تعذبون به والعياذ بالله. لا شك أن هذا في حقيقة زيادة في توبيخهم وعذابهم، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية من النار. ثم قد ذكرنا بعد ذلك أنه قد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان نصابهما، وقلنا إن الفضة نصابها 100 درهم وهو ما يعادل 595 جرام اليوم بالموازين المعاصرة، وأما الذهب فنصابه 20 مثقالا وهو ما يعادل 85 جرام بالموازين المعاصرة اليوم. طيب، أما مقدار الزكاة الواجبة فهو ربع العشر أو 2.5% أو 1/40، كلها معادلات رياضية تفي بالغرض، كلها معادلات رياضية تفي بالغرض. طيب، هذا ما يتعلق بزكاة الذهب والفضة. هنا بعض المسائل التي نرغب الحديث عنها فيما يتعلق بزكاة الذهب والفضة. من هذه المسائل المتعلقة بها، وهي: هل يضم نصاب أحدهما إلى الآخر أم إنه لا يضم نصاب أحدهما إلى الآخر؟ ما هذه المسألة؟ مثلا قلنا إن إنسان يملك فرضا 500 جرام من الفضة، لاحظوا لم يبلغ النصاب، 500 جرام من الفضة. لو بلغ 600 جرام من الفضة أو 595 جرام من الفضة أقولنا يجب عليك ربع العشر فيها. طيب هذا يملك 500 دون النصاب. طيب في الذهب يملك مثلا قلنا أن النصاب في الذهب 85 جرام، فلنفرض أنه يملك 200 جرام من الذهب. فالآن هل يقال أنه باعتبار أنه يملك في الذهب نصابا يضم هذا إليه؟ فنقول لاحظوا أن من ضم هذا إلى هذا ينظر إلى الذهب والفضة كأنهما جنس واحد أو مال واحد وجبت فيه الزكاة من جنس واحد، لاحظتم؟ فيقول خلاص هو الآن مالك للنصاب، والنصاب كأنه عنده هو إما 595 جرام من الفضة وإما 20 مثقالا من الذهب وهي 85 جرام من الذهب، فما دام أنه قد بلغ النصاب أحدهما إذن يجب فيه الزكاة. بل يقول هذا القائل يقول لو كان عنده من الفضة مثلا 500 جرام وعنده من الذهب مثلا فرضا أن عنده من الذهب 20 جراما، إذا لاحظوا أنه لم يكتمل النصاب لا هنا ولا هنا، لكن إذا ضممناهما إلى بعضهما بلغا نصابا في أحدهما، يعني كأن النصاب عنده هو الأقل من 595 أو 20 مثقال. لا شك أن 595 جرام من الفضة اليوم في وقتنا المعاصر باعتبار رخص الفضة رخصا شديدا، رخصة الفضة رخصا شديدا، فإذا اعتبرنا هذا الأمر فمعنى ذلك أنه ربما إذا ملك من الذهب 10 جرامات فإنها سوف تكمل نصاب الفضة، وربما أقل من 10 جرامات فإنها سوف تكمل نصاب الفضة من حيث القيمة، وبالتالي يرون أنه تجب الزكاة عليه حينئذ. إذا لاحظوا أنه يضم أحد النصابين للآخر، هذا قول لبعض أهل العلم. والقول الثاني لا، يرى أن كل جنس من هذين المالين على حدة، فما دام عنده 500 جرام من الفضة لم تبلغ نصاب إذا لا زكاة عليه. طيب عنده 80 جرام من الذهب قال هذه لم تبلغ نصابا إذا لا زكاة عليه، ولا يضم أحدهما إلى الآخر ولا يعتبرهما من جنس واحد أو من مال واحد أو من باب واحد. وكلا القولين حقيقة له وجهة قوية من النظر، يحتاج الترجيح بينهما إلى دراسة لأدلتهما وتأمل للآيات والأحاديث الواردة فيهما. إذن هذه مسألة ضم أحد النصابين للآخر. هناك مسألة أخرى وهي ما الفرق بين هذا المال الزكوي وبين مثلا زكاة بهيمة الأنعام؟ في زكاة بهيمة الأنعام كما سيأتينا فيها حدود، وهي واجبة على رتب على مراتب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى بتفصيل، ولكن نعطيكم فكرة موجزة حتى نفرق بينها وبين زكاة الذهب والفضة. زكاة بهيمة الأنعام جاية على مراتب أو على درجات، سلم درجات، في الأربعين شاة فيها شاة، طيب في المئة والعشرين شاتان، ما زاد إلى دون الأربعمائة فيها ثلاث شياه، إذا وصلت إلى أربعمائة تستقر الفريضة، في كل أربعمائة في الأربعمائة أربع شياه، ثم في كل مئة شاة، لاحظتم؟ يعني في الخمسمائة خمس، في الستمائة ست. طيب لو أن إنسان يملك 450 شاة، هل الواجب عليه أربع أو خمس أو أربع ونصف؟ نقول أخرج أربع وقيمة النصف مثلا. نقول في واقع الأمر في زكاة بهيمة الأنعام هناك مصطلح عند أهلهم يسمونه الوقص، وهو ما بين الفريضتين من 400 إلى 500، هذا يسمى وقص، اللي يسمى اليوم في اللغة المعاصرة يقولون الكسور، واجب عليه أربعة ونص. طيب هل هذا يجبر لصالح المصدق المتصدق اللي هو الغني أم يجبر لصالح الفقير؟ يعني عنده 450 هل نقول عليك خمس ولا عليك أربع؟ نقول لا عليك أربع، إذن الجبر هنا لصالح الغني الذي يملك المال ويعفى عن النصف هذا. لاحظوا الآن هذا يسمى وقص لا تجب فيه الزكاة. في الذهب والفضة لا يوجد أوقاص، وإنما تحسب الزكاة بدون رتب، يعني ما في رتب والله في كل مثلا 400 فيها ربع العشر أو في كل 200 فيها ربع العشر، ثم إذا جاءت المئتين الثانية فيها ربع العشر، ثم ما بينهما يكون جبر لصلاة، يخرج من الزكاة بحسابها، يخرج من الزكاة بحسابها. إذن إذا عنده والله مثلا نفترض أن عنده مثلا 600 درهم يخرج منها ربع العشر، عنده 601 يخرج منها ربع العشر، 650 يخرج منها ربع العشر. إذن زكاة الذهب والفضة ليس فيها أوقاص أو فرائض أو رتب أو سلم درجات، بخلاف زكاة بهيمة الأنعام كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أن فيها سلم درجات، وما بين الدرجتين ليس فيه زكاة، ما بين الدرجتين ليس فيه زكاة، وهذا فارق أساسي بين طريقة الزكاة في الذهب والفضة وبين طريقة الزكاة في بهيمة الأنعام. نقف عند هذا ونأخذ فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد الفاصل.
للإيمان أركان لا يتم إلا بها، فإذا سقط منها ركن لم يكن الإنسان مؤمنا، وهي 6: الإيمان بالله، ويشمل الإيمان بربوبيته أي بأنه الخالق المالك المدبر، وبألوهيته فلا معبود بحق إلا الله وكل معبود سواه باطل، وبأسمائه وصفاته فله الأسماء الحسنى والصفات العليا، ونؤمن بالملائكة وأنهم مخلوقون من النور، وأنهم عابدون لله مطيعون،
ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون،
ولهم أعمال كلفوا بها، فجبريل موكل بالوحي، وميكائيل بالمطر والنبات، وإسرافيل بالنفخ في الصور، ونؤمن بالكتب أنزلها الله على رسله حجة على العالمين ومحجة للعاملين. قال تعالى:
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
ومنها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأعظمها وخاتمها القرآن العظيم.
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه،
ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة، ونؤمن بما فيه من البعث والحشر وصحائف الأعمال والميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار، ونؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، وله 4 مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فثبت إيمانك بالعلم والعمل، واحذر من شبهات المشككين.
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع الحديث عن زكاة الذهب والفضة، وقد بينا دليلهما ونصابهما ومقدارهما، وبينا بعض المسائل المتعلقة بهما. من الجيد الحديث في هذا المقام عن زكاة الأوراق النقدية. الورق النقدي الذي يتعامل به الناس اليوم، أو ما يسمى بالعملات، الدولارات، الجنيهات، الريالات مثلا أو غيرها، هذه كلها أوراق نقدية أو عملات معاصرة. هذا الورق النقدي من المسائل الحادثة التي حدثت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الناس سابقا في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يتعاملون بدنانير الذهب ودراهم الفضة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بالدنانير والدراهم الموجودة في زمانه، إلى أن قويت الدولة الإسلامية في عهد الأمويين في عهد عبد الملك بن مروان، فسكن وقودا خاصة للدولة المسلمة، دينار ودرهم، دينار ذهبي ودرهم فضي، واستمر التعامل بهما إلى أن حدث بعد فترة من الزمن في القرن ربما الثالث والرابع الفلوس النحاسية التي يتعامل بها الناس، وبقيت هكذا إلى أن دخلت في القرن الأخير في القرن الرابع عشر الهجري أو في القرن العشرين الميلادي، دخلت على بلاد المسلمين الأوراق النقدية. الورق النقدي التعامل به جائز شرعا إن شاء الله تعالى، وهو من المعاملات التي يكون الأصل فيها الحل والإباحة. وقد قال الإمام مالك: لو اتخذ الناس الجلود ثمنا لأجريت الربا فيها. الشاهد أن هذا الورق مما يتعامل به الناس اليوم. فكرة الورق النقدي لما دخلت كانت في البداية أنه ورق نقدي يمثل بالذهب والفضة، ثم تطور هذا الورق النقدي وتخلص من الذهب كغطاء له شيئا فشيئا، والفضة أصلا ربما لم تكن غطاء له من البداية. بدأ يتخلص هذا الورق النقدي من غطاء الذهب والفضة شيئا فشيئا، إلى أن صار عملة قائمة بذاتها بعد أن كسب ثقة الناس بسبب سهولة التعامل به. فصار الناس يتعاملون به كثمن أو كنقد. ما هي خصائص وصفات الثمن أو النقد؟ النقد هو ما جمع خصائص. أولا أنه هو وسيط التبادل، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يشتري شيئا فإنه يشتريه بالنقد، إذا أراد أن يبيع شيئا فإنه يبيعه بالنقد. ليس معنى هذا أن مثلا لو أن شخصا اشترى كيسا من الرز بكيس من السكر أن أحدهما نقد، لا. وليس معنى هذا منع المبادلة بين العروض والسلع، لا. ولكن المراد به أن غالب تعاملات الناس تتم عبر وساطة النقد. فصاحب الرز يبيع رزه بالنقد ثم يشتري بالنقد السكر مثلا، وهكذا. إذا صار النقد وسيطا للتبادل بين الناس. الأمر الثاني من خصائص النقد أنه معيار للقيم. فأنت إذا أردت أن تقيم الرز، هل تقيمه بالسكر مثلا، أو تقيمه بالشاي، أو تقيمه بالقطن، أم تقيمه بالسيارات أم غيرها؟ في واقع الأمر أن هذه الأشياء تقيم دائما بالنقد، فيقال إن قيمة هذا كذا من الدولارات أو كذا من الجنيهات أو كذا من الريالات وهكذا. إذا صار هذا النقد وسيطا لتبادلات الناس، وصار في نفس الأمر معيارا تقوم به أملاكهم وأصولهم، فيقال إن هذه الأرض الفلانية تساوي كذا من الدولارات، وهذه السيارة تساوي كذا من الجنيهات، وهذه السلع تساوي كذا من الريالات وهكذا. إذا لاحظوا الآن الخصيصة الأولى أو الصفة الأولى من صفات النقد أنه وسيط في التبادلات، دائما تبادلات الناس تمر بهذا النقد ثم يبيعونه ويشترون به شيئا غيره. الأمر الثاني أنه معيار للقيم. الخصيصة الثالثة أو الصفة الثالثة أنه يقولون مستودع للثروات. كيف مستودع للثروات؟ بمعنى أنه تحسب به ثروات الناس ويحتفظون بثرواتهم في شكل هذا النقد السائل. هذه هي أوصاف النقد. هذه الأوصاف كانت تنطبق 100% على دراهم الفضة ودنانير الذهب في التواريخ والأزمان السابقة، لكن هل تنطبق اليوم على دراهم الفضة ودنانير الذهب؟ في واقع الأمر أن الناس اليوم صاروا لا يتعاملون إلا بالورق النقدي، يشترون به ويبيعون ويثمنون به الأشياء ويقيمون. أحيانا قد تضعف بعض خصائص الورق النقدي في حال الأزمات والحروب، يرجع الناس مثلا إلى الذهب والفضة فيودعون ثرواتهم بها، وربما قيموا بها في بعض الأحوال، في بعض الأحوال خلونا نقول الطارئة أو أحوال الأزمات، لأن الورق النقدي يكسب قوته من اعتراف الدولة به، من اعتراف الدولة به. فإذا اهتزت ثقة الناس بالدولة فإنه يضعف قيمة الورق النقدي الذي أصدرته، وإذا قويت ثقة الناس بالدولة فإنه يقوى الورق النقدي الذي أصدرته. هذه معادلة اقتصادية معروفة ومشهورة، باعتبار الورق النقدي صار يمثل هذه الدولة، يمثل أصول هذه الدولة، ناتجها المحلي وغيره، ولم يعد يمثل بغطاء ذهبي أو فضي يوازي الشيء الذي صدر به. طيب، هذا في الجملة يعني تعريف وإيضاح لحقيقة الورق النقدي. هنا سؤال، ما أحكام هذا الورق النقدي من حيث الزكاة مثلا، من حيث جريان الربا، من حيث كونه رأس مال في شركة أو غيره من الأحكام الشرعية؟ الورق النقدي والله تعالى أعلم يحل محل الذهب والفضة قديما في جميع التعاملات التي يتم بها. فمثلا الورق النقدي يجري فيه الربا بعضه مع بعض، الورق النقدي يجب فيه الزكاة كما تجب الزكاة في الذهب والفضة سابقا. طيب، بما أن حديثنا الآن عن الزكاة، نقول ألم تجب الزكاة في الذهب والفضة؟ وذكر الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة والذين يكنزون الذهب والفضة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال في الرقة ربع العشر، والرقة هي الفضة أو الدراهم المضروبة من الفضة. لاحظوا الآن، هل تجب الزكاة إذن في الورق النقدي؟ نقول تجب الزكاة في الورق النقدي باعتباره قائما مقام الذهب والفضة، وسوف نأتي لتفصيل هذه الجملة ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
أنيق المنظر، طيب المخبر، مجالسته أنفع مجالسة، ومؤانسته أمتع مؤانسة. إنه الكتاب، من خلاله نجالس العلماء والصالحين. قيل لابن المبارك: ألا تجلس معنا؟ قال: ما أجلس إلا مع الصحابة والتابعين، يعني قراءة سيرهم. وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة. قال ابن الجوزي: ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أرى فكأني وقعت على كنز، ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر. وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الأساسية في شتى العلوم، ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير، وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح، وفي الحديث الكتب الستة مع أهم شروحها، وهكذا بقية العلوم. وقبل الشراء استشر أهل الخبرة ليدلوك على أهم الكتب وأفضل الطبعات، لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالألباني وبكر أبي زيد. احرص على التنويع في شراء الكتب، ولا تقتصر على فن واحد أو فنين، واعتني بكتب النوازل الفقهية والعقدية، ولا تبخل بإعارة الكتاب، وحافظ عليه إن استعرته، ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب. وصدق من قال: تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع الحديث معا عن زكاة الذهب والفضة وما يلحق بهما. نقول إن الورق النقدي اليوم الذي يتعامل به الناس موغل في النقدية والثمنية أكثر من الذهب والفضة في واقع الأمر. احنا نتكلم في هذا الزمن، في هذا الوقت المعاصر الذي نعيشه الآن، لا شك أن إيغال الورق النقدي في الثمنية والنقدية أكثر من الذهب والفضة، لأن الناس اليوم لم يعودوا يتعاملون بالذهب والفضة كوسيط للتبادل أو كمعيار للقيم أو غيرها، وإنما يتعاملون بالورق النقدي. كل دولة لها ورقتها النقدية، يتعامل الناس في هذه الدولة بهذا الورق. ما هي الأحكام المترتبة على هذا الأمر؟ نقول بما أن الدراهم والدنانير الذهبية والفضية كان يجري فيها الربا، إذا يجري الربا في الورق النقدي. بما أن الدراهم والدنانير كانت تجب فيها الزكاة، فتجب الزكاة في الورق النقدي، وهكذا، لأنه هو معيار ثروة الناس. لاحظوا، يدل على هذا الحكم حقيقة عدد من الأمور التي سوف نذكرها. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. افترضوا شخص مالك لمئة مليون دولار، لا شك أن هذا غني، عندهم الغناء والثراء، ما يوجب عليه الزكاة. لو قال قائل: لا والله أن هذا لا يعتبر غنى ولا ثروة، لأنه ليس عنده مثلا 85 جرام من الذهب، نقول: لا، في واقع الأمر هذا إنسان ما نظر إلى المقاصد والحكم من تشريع هذه الزكاة، ولم ينظر إلى علة وجوب الزكاة. إذن هذه الأدلة تدل على أن صاحب المال تجب عليه الزكاة. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذن هذا صاحب مال. كذلك من الأدلة التي تدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الرقة ربع العشر. هذا حديث حقيقة فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن علة وجوب الزكاة في الفضة كونها دراهم مضروبة. وفي الرقة ربع العشر، الرقة هي الفضة، ولكن ليست أي فضة، يعني لا تسمى الحلي الفضة لا تسمى رقة، وإنما تسمى حلي. الرقة هو اسم للفضة المضروبة. إذن كونها مضروبة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة، دليل على قضية أن النقدية أو الثمنية مقصودة فيها. لذلك لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث على وجوب الزكاة في الحلي، أعني زكاة حلي الفضة. لماذا؟ لأنها ليست داخلة ضمن مصطلح في الرقة ربع العشر. أحفظتم؟ إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم الرقة دل على أن المضروب نقدا يكون فيه الزكاة بهذا المقدار، ولذلك تجب الزكاة كذلك في دنانير الذهب. نقول إن هذا إشارة لعلة وجوب الزكاة، وهي كونهما نقدا، والله تعالى. إذن هذه كلها يستفاد منها. لاحظوا أن هذه أدلة داخلة في النصوص، راجعة للنصوص. قد يقول قائل كذلك: من الأدلة القياس، بمعنى أنها تقاس عليها باعتبار أنها ثمن، بل باعتبارها أبلغ في الثمنية من الدراء من الفضة والذهب اليوم، وهذا يسمى قياس أولى، أو قياس مماثل ونظير، أو قياس مماثل ونظير. الأمر الخامس من الأدلة أن الورق النقدي في الحقيقة قام مقام الذهب والفضة، وهذا في واقع الأمر راجع إلى نوع من القياس، ولكن نعبر بقولنا قام مقام الذهب والفضة. ما الفرق بين قولنا أن الورق النقدي يقوم مقام الذهب والفضة؟ لأن بعض الناس ربما قال إن الورق النقدي مغطى بالذهب والفضة، فوجوب الزكاة فيه هو راجع إلى وجوب الزكاة في الذهب والفضة. ونحن نقول في الواقع الأمر إن هذا خلل في التصور للورق النقدي، لأن الورق النقدي غير مغطى بالذهب والفضة، لا، وإنما هو قائم مقام الذهب والفضة. إذن هناك فرق بين الصورتين، أن يقول قائل إن الزكاة تجب في الذهب والفضة والورق النقدي ممثل لهما، أو أن يقول قائل لا، إن الزكاة تجب في الورق النقدي باعتباره أصلا ماليا جديدا مستحدثا اليوم تجب فيه الزكاة، وهذا هو الصحيح والله تعالى. وقد صدر بهذا حقيقة قرار مجمع الفقه العالمي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومجمع الفقه التابع لرابط العالم الإسلامي، كذلك صدر به قرار مثلا هيئة كبار العلماء في عدد من البلدان من العالم الإسلامي، كلهم قرروا أن هذا الورق النقدي يقوم مقام الذهب والفضة. طيب كم مقدار الزكاة في الورق النقدي؟ لا إشكال أن مقدار الزكاة في الورق النقدي سوف تكون ربع العشر، وهي النسبة الموجودة والمقررة كزكاة في الذهب والفضة، إنها نسبة واحدة متفق عليها في الذهب والفضة، وهي ربع العشر. طيب يبقى عندنا سؤال، وهو ما مقدار النصاب في الورق النقدي، أليس نصاب الفضة 595 جرام؟ أليس نصاب الذهب 85 جراما؟ فكم نصاب الورق النقدي الذي يعد مالكه من تجب عليه الزكاة، والذي يعد من يملك دونه لا تجب عليه الزكاة في الورق النقدي؟ إذا لاحظوا الآن، نحن نقول إن الورق النقدي مال جديد، مال جديد، ولكن الآن لا إشكال عندنا أن في مقدار الزكاة أنها ربع العشر، باعتبار أن الذهب والفضة أصلا مقدار الزكاة فيها ربع العشر. لكن لاحظوا الإشكال عندنا جاء في النصاب، ما هو مقدار النصاب في الورق النقدي؟ من أين نشأ الإشكال؟ أن نصاب الفضة غير نصاب الذهب، نصاب الفضة 595 جرام ونصاب الذهب 85 جرام، أو بالمعايير القديمة 200 درهم في الفضة و20 مثقال في الذهب. في واقع الأمر هنا عدد من الاتجاهات أو الاحتمالات الممكنة في هذه المسألة، نصاب الورق النقدي يمكن أن نلخصها في أربع اتجاهات. فنقول إن هناك من قرن نصاب الورق النقدي فقال نقرنه بنصاب الفضة، فقال إن الإنسان إذا ملك من الورق النقدي ما يعادل في قيمته 595 جرام من الفضة فإنه تجب عليه الزكاة. طيب الاتجاه الثاني أو الاحتمال الثاني الممكن أن نقرنه بنصاب الذهب، فنقول إن الإنسان إذا ملك من الورق النقدي ما يعادل في قيمته 85 جرام من الذهب تجب عليه الزكاة. الاتجاه الثالث يقول لن أربطه بالذهب ولن أربطه بالفضة، وإنما أربطه بالأحظ للفقراء. فإذا ملك الإنسان من الورق النقدي ما يعادل في قيمته الأقل من ما يساوي 595 جرام من الفضة أو 85 جرام من الذهب فإنني أوجب عليه الزكاة باعتباري قد وصل إلى أحد النصابين. إذا كان 85 جرام من الذهب أرخص فنعتبرها، إذا كان 595 جرام من الفضة أرخص فنعتبرها. وهذا القول اصطلح أهل العلم على تسميته بالأحظ للفقراء. طيب الاتجاه الرابع والاحتمال الرابع الممكن أن يقول لا، أنا أنظر للأحظ للغني مخرج الزكاة فأربطها بالأعلى منهما. فإذا كان 595 جرام من الفضة أعلى إذن نقرنها بالفضة، إذا كان 85 جرام من الذهب أعلى نقرنها بالذهب، وهكذا. إذن يمكن أن نصطلح على أنها أربع اتجاهات. الأول يربطها بالفضة سواء كانت أعلى أغلى أم أرخص، لا ينظر إلى هذا. ما مستند هذا الاتجاه؟ قد يقول قائل باعتبار أن نصاب الفضة ثبتت في الصحيح مثلا، بخلاف نصاب الذهب الذي ثبت في السنن ولا يبلغ من الصحة ما يبلغ نصاب الفضة مثلا. هذا أحد الاتجاهات والاعتبار. هذه المسألة يعني ليس من عادتنا ذكر الخلاف، لكن لا مانع أن نمرن عقولنا بشيء من ذكر الخلاف في هذه المسائل المعاصرة التي نحتاج فيها لتخريج على المسائل القديمة، وهذا ما يسمى بالتفريع والتخريج عند أهل الفقه. فلنعتبر هذه المسألة نوع من التمرين، وإلا ليس من عادتنا ذكر الخلاف والأدلة. طيب فمن قال مثلا أن أربطها بنصاب الفضة يقول لأنه أصح وثابت في الصحيح بخلاف نصاب الذهب، فقد ثبت في السنن ولا يبلغ من الصحة ما يبلغه نصاب الفضة. طيب من قال نربطها بنصاب الذهب ما مستنده؟ قد يقول قائل إن قد نجد له من المستندات مثلا أنه الورق النقدي كان مغطى بالذهب في فترة من الفترات وتخلى عن الغطاء الذهبي ولم تكن الفضة غطاء له، فهو أقرب للذهب في الهيئة في صدوره من الناحية الواقعية، فهذا مستند لربطه بالذهب. طيب لا مانع من هذا المستند كذلك. من قال أنا لا أربطه لا بالذهب ولا بالفضة دائما، وإنما أربطه بالأحظ للفقراء، ما مستنده؟ قد يقول قائل إن مستنده إبراء ذمة الغني بيقين، إبراء ذمة الغني بيقين. إذا ربطنا النصاب بالذهب دائما قد يكون نصاب الفضة هو الصحيح ووجبت عليه الزكاة شرعا وأنا لم أوجبها عليه باعتبار أنه ربطها بالذهب، لذلك أنا أقول دائما أخذ الأقل منهما فيكون نصابا في القيمة. إذن هذا القول المستند الثالث يحاول أن يبرئ ذمة الغني بيقين. طيب ما مستند القول الرابع أو الاحتمال الرابع الذي يقول لا ننظر للأغلى من الذهب والفضة؟ يقول مستنده مثلا أن الزكاة في هذا المال الجديد لا تجب يقينا على هذا الشخص المخرج الغني إلا إذا بلغ الأعلى منهما، أما لو وجبتها في الفضة مثلا قد يكون الذهب أعلى ولم تجب عليه الزكاة، فلذلك كيف أوجب عليه زكاة وهي لم تبلغ اليقين؟ فكأنه راعى قضية ماذا؟ أنه احترام المال مال الغني حتى تجب فيه الزكاة بيقين، بخلاف القول الثالث الذي يريد أن يبرئ ذمة الغني بيقين فأخذ بالأقل. إذا لاحظتوا هذه مثلا اتجاهات عند أهل العلم، أربع اتجاهات لهذه المسألة. لاحظوا لماذا نشأت الاتجاهات هذه، لأن هذه المسألة من النوازل المعاصرة، الورق النقدي لم يكن موجودا سابقا، فمقدار الزكاة ليس فيه إشكال وهو ربع العشر. نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هل نقيسه على الذهب أم نقيسه على الفضة أم نقول لحظ الفقراء أم نقول لحظ الأغنياء؟ هذا في واقع الأمر يعني مما يحتاج إلى تحرير وبحث، والذي أفتى به حقيقة عدد من المجامع واللجان أنه ينظر دائما في الأحظ للفقير، الأحظ للفقير، فيقول وهو الاتجاه الثالث، فيقول ننظر إذا ملك قيمة، إذا ملك من الورق النقدي ما قيمته تساوي 595 جرام أو 85 جرام الأقل منهما فإنه يجب عليه أن يزكي ربع العشر. هذه مسألة نصاب الورق النقدي في رأي عدد من المجامع العلمية. لاحظوا الآن هذه الاتجاه الأربعة، لا شك أن كل اتجاه له ما يقوي وله ما يسنده، وهذا في الحقيقة يدلنا على أهمية الفقه في النوازل المعاصرة والمسائل المعاصرة، أنها تحتاج إلى نوع من الفقه الذي يتمكن به طالب العلم من دراسة أقرب الأشباه والنظائر لهذه النازلة المعاصرة حتى يستبين فيها حكم الله سبحانه وتعالى. وقد حقيقة صدر عدد من القرارات المجمعية التي أخذت بالأحظ للفقراء بناء على اجتهادات معتبرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للتفقه في دينه وأن يجعلنا من أهل الفقه في دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا